بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، في هذه الأيام تعصف بالمسلمين فتن عظيمة يرقق بعضها بعضا، اختلط فيها الحابل بالنابل، والأخيار بالأشرار، والتبس على كثير من الناس الحق، بل ربما اعتقد البعض منهم أن الحق باطل والباطل حقا بسبب تلك الفتن العارمة، مع جهل الكثير من الناس بأصول الشريعة المؤصلة لكيفية الخروج من هذه الفتن. ولإلقاء الضوء على هذه المسألة أتكلم فيها على ثلاثة محاور. الأول، ما معنى الفتن؟ والثاني، أسباب الوقوع فيها، والثالث، طرق العلاج والخلاص منها. وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله في باب الفتن عنوانا: باب الفتنة التي تكون كموج البحر، ثم ترجم لها بأبيات لامرئ القيس روى عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا يتمثلون في الفتن بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. لأن الدخول فيها سهل، ولكن الخروج منها في غاية الصعوبة، والكثير من الدهماء يستسهلون الدخول فيها، ثم يريد البعض ممن اتضح له الأمر أن يخرج منها فلا يستطيع. وأقرب مثال لذلك أن شبابا حدثوني ممن دخلوا في تنظيم القاعدة: الخوارج القتلة، المجرمون الظلمة، أتباع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري ومن نهج نهجهم من المفسدين في الأرض والخوارج. يقول إنه دخل عن جهل، لكن لما أراد أن يخرج هددوه بالقتل، بل إن ثمة من قتل وهناك من نجا. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يجتهد في البعد عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا. والفتن جمع فتنة، يقال فتنت الذهب أي خلصته وصفيته من الشوائب، ويقال فتنت العسل وفتنت اللبن ونحو ذلك، وفتنت الفضة وغير ذلك، وهي تدور حول معنى التصفية والتخليص، حول معنى التصفية والتخليص. وتطلق الفتن على أمور، منها الشرك كما في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول النبي صلى الله، يقول الإمام أحمد وأظنه مروي أيضا عن ابن عباس: الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وتطلق الفتنة أيضا على الافتتان بعدم استقامة الأولاد وكذلك الأموال. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي ابتلاء وامتحان. وقد تطلق الفتنة على العذاب، قال تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وتطلق أيضا على القتل والهرج، قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد تطلق على الابتلاء والامتحان سواء بالخير أو بالشر، قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وغير ذلك من المعاني التي تطلق عليها لفظة الفتنة والفتن. وأما أسباب الوقوع فيها فمردها أعني الأسباب إلى أمور كثيرة، سأذكر بعضها باختصار. فمنها الجهل، فالجاهل يفتن في دينه ودنياه، يفتن في ولده، في ماله، في كثير من أموره، لأنه ليس عنده ميزان يزن به الأمور، والميزان هو العلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولذلك هذا الجاهل قد يرى الحق باطلا والباطل حقا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. و الجاهل قد يقع في الشرك وأسباب الشرك وهو لا يشعر. انظر إلى الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف من بعدهم؟ قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالجاهل لا يستطيع التفريق بين السنة والبدعة، ولا بين التوحيد والشرك، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الحلال والحرام. لذلك فإن من الجهل ما يقتل صاحبه، كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما استفتاه سائلا عن التوبة قال: ليس لك توبة، كمل به 100. لكنه لما سأل عالما دله على الطريق فنجا وغفر الله له ذلك كله ودخل الجنة. من أسباب الوقوع في الفتن الاستشراف لها واستسهالها وعدم تقدير عواقبها، وتوهم البعض أنه ناج منها بذكائه وحنكته ودهائه، ثم إنه إذا دخل فيها لا يستطيع الخروج منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يقول الراوي وهو سعد بن أبي وقاص: وأحسب أنه قال: والمضطجع خير من القاعد. رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. ولذلك فإن الجاهل لا يستطيع الخروج من الفتن، لأنه ليس عنده نور يستضيء به. إذا عرضت عليه الفتن لا يميز بين الخير والشر فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني الكوب المكفوء على وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن الأسباب أيضا اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى قد يحول صاحبه إلى عبادته من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين اتبعوا طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تبارك وتعالى: وإن الحق وإن قال تبارك وتعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله قبلها، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قبل ذلك قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل البدع: إنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ليس لأحدهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. تتجارى بهم الأهواء أي تتسارع بهم حتى يطمس على قلوبهم فلا يميزون بين الحق والباطل. ومن أسباب الفتن كثرة الذنوب والمعاصي التي تغطي القلوب، كثرة الذنوب التي تغمر القلوب وتبعد عن الظفر بالمرغوب، وتوقع في كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها، لأنه إذا وقع في الذنوب واستسهلها فإنه يستمرئها فتصبح كشرب الماء عنده، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولذلك يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولذلك جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأن الذي دلت عليه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله الاغترار بالدهماء وبكثرة المقبلين عليها والداخلين فيها، ولم تكن الكثرة يوم من الأيام علامة على الحق وأهله، بل إنه جرت سنة الله الكونية في خلقه أن السواد الأعظم هم الذين على ضلال. ولذلك فإن حديث عليكم بالسواد الأعظم حديث لا يصح. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تبارك وتعالى: وقليل ما هم. قال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله التعصب للأشخاص، ظن من هذا المتعصب أن أولئك الأشخاص ما دام فلان يقول بذلك فهو الذي على الحق والعياذ بالله. ولم يعرف عند أهل السنة يوم من الأيام أن الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فإياك أن يكون ولاؤك وبراؤك من أجل الأشخاص. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. البعض من الناس إذا أفتى فلان بفتوى تصور أن هذا هو الحق، كيف وقد قال به فلان، وربما كان فلان أجهل من حمار أهله، وربما كان عالما زل وأخطأ، وربما كان مقلدا إن معه، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء أساء، وربما كان صاحب غرض وهوى ونحو ذلك. فإياك أن يكون التعلق بالأشخاص هو طريق الحق الذي تتعلق به يا عبد الله. لا تكن كأهل الجاهلية الأولى: وهل أنا إلا من غزية أو من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. من أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله الفتاوى الضالة التي يتزعمها بعض الموتورين وبعض الضالين. فعلى سبيل المثال موضوع المظاهرات سأتطرق له في آخر الدرس، لكن قام رجل من أرباب الفضائيات في قناة الخسيرة المسماة بالجزيرة، القناة اليهودية الصهيونية الماسونية التي ربما أظهرت نفسها أحيانا في مقام المدافع عن قضايا المسلمين وهي تدس السم في الدسم وتؤيد بالمسلمين، تقصد بالمسلمين فئات معينة مثل تلك الأحزاب الجاهلية القائمة باسم بعض المسميات الإسلامية. فإياكم أن تغتروا بهذه الفتاوى. وربما قلد هذا الرجل الموتور المفتي والمفتري بغير علم الذي أفتى بحل الربا وأفتى بحل الغناء وأفتى بحل الاختلاط وأفتى بحل توريث الرجل المسلم، المسلم من المسلم من الكافر والكافر من المسلم، وأفتى بأن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، وأفتى بأن الكلام والحديث عن توحيد الأسماء والصفات عون للكفار ضد المسلمين، وأفتى بشرعية الغوغائية والمظاهرات الجاهلية، وأفتى بأن من قتل نفسه فهو شهيد على عكس ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهكم بكثير من أمور الدين مثل بعض الأحاديث النبوية مثل حديث أطيع الأمير وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك يستهزئ به، ويستهزئ به كثير من الأحاديث النبوية لأنه يخضعها لعقله الفاسد ورأيه الكاسد، وينبح عبر تلك القنوات ويعوي بكثير من العواء الذي قد ينخدع به بعض السفهاء والإمعوات والمقلدين التبعيين. ومما يؤسف له أنه قد قلده بعض الخوارج القعدة في داخل بلادنا فأفتوا ببعض فتاويه، ومنها جواز المظاهرات الماسونية الصهيونية المستوردة، ومنها ومنها، فصدروا بيانات وقدموا مقترحات يدعون فيه إلى أن تكون ملكية دستورية، يريدون أن يكون ولي أمرنا وفقه الله وثبته مثل ملكة بريطانيا إليزابيث، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المدعون ولو كره الدجالون ولو كره هذا المفتي ومن خلفه من المقلدين. هؤلاء الذين سموا أنفسهم زعماء الصحوة بالأمس يكفرون العلمانيين والليبراليين، واليوم يتحدون معهم كما سأبينه في آخر المحاضرة في أمر مهم يتعلق بالمظاهرات. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ومن أسباب الفتن الطمع وطلب الكراسي والمناصب وحب الظهور وحب الدنيا ومفاتنها الزائلة. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله الإغراءات المالية التي يدفعها اليهود وأذنابهم من الرافضة لبعض الموتورين من أجل أن يدخلوا في خضم تلك الفتن ويضخموها وينشروها في كل مكان، ولكن الله ناصر دينه ومعلن كلمته وقاهر لهؤلاء وأولئك. من أسباب الفتن يا عبد الله ما يدعى من المطالبة بالحقوق، وهذا أمر في غاية الخطورة، فإن المطالبة بالحقوق إن وجدت لها مسارات أخرى وأساليب شرعية لا يجوز أن تتحول إلى غوغائية ولا إلى طرق هستيرية يهلك فيها الحرث والنسل. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله التعالم وحب الظهور من أولئك الذين كبرت ألقابهم وضخمت مناصبهم ولقبوا بألقاب لا يستحقون منها شيئا، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. منهم من لقبوه بابن تيمية عصره، حاشا لله، أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان. وعلى أي حال فأسباب الفتن كثيرة جدا لا حصر لها، وما ذكرناه هو غيض من فيض من تلك الأسباب، لكن على المسلم أن يتجنب تلك الفتن ما ظهر منها وما بطن. وننتقل إلى طرق الوقاية والعلاج من هذه الفتن. أولها العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فالعلم ينير لك الطريق تستنير به، سماه الله نورا، وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقصد الوحي، والوحي هو أساس العلم. فالعلم نور كما قال الإمام مالك رحمه الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نور للأمة يضيء لها طريقها، وليس المقصود أنه نور حسي خلق الناس منه كما تدعي الصوفية، وإنما المراد أنه نور في تبصير الناس في دينهم. ولذلك وصفه كعب رضي الله عنه بقوله: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الحق مسلول. وقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فإن شريعته نور يهدي بها الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد من العلم والتعلم والفقه في الدين. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحديث عن العلم يطول، والمهم أن نعلم أنه نور يضيء لك الطريق وهو المخرج من الفتن، لأن الذي يتفقه في دين الله لا فإنه يثبت أمام الشبه بل يفندها ويبطلها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الأمر الثاني من وسائل المخرج من الفتن التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله عز وجل:
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى سبب كل خير بامتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. سئل طلق بن علي رضي الله رحمه الله سئل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى من كبار التابعين، وقد جاءه قوم فقالوا له: لقد ظهرت عندنا فتنة عظيمة، فما المخرج منها؟ فقال طلق بن حبيب رحمه الله: المخرج منها فكيف نتقيها؟ فقال: اتقوها بتقوى الله، اتقوها بتقوى الله. قالوا له: أجمل لنا التقوى. فقال رحمه الله تعالى: هو أن تعمل الطاعات، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله قربة إلى الله، أو لا، قبل ذلك ترجو ثواب الله. أحسنت. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالمخرج هو التقوى. اتق الله في جميع أمورك. ثالثا من المخارج من الفتن لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بالوحي. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة وطريق المخرج من كل فتنة مدلهمة. لزوم السنة نور يضيء لك الطريق يا عبد الله، فاسلكه واستنر به. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق، أو كما قال رحمه الله تعالى. فعليك بالسنة يا عبد الله قبل فوات الأوان. المخرج الرابع من المخارج من الفتن الرجوع في الكتاب والسنة وفي كل أمر مدلهم إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين يتحرون الصواب، والذين يرجع إليهم عند الملمات، واترك صغار الناس الذين ربما ضلوا وأضلوا، واترك أدعياء العلم والمفتين بغير علم الذين يضلون ويضلون. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فعلينا أن نرجع إليهم، نرجع إلى الأكابر، نرجع إلى أكابر العلماء أهل السنة، دعاة التوحيد، أهل التقوى وأهل الحق، ممثلي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وإياك والدهماء، وإياك والمتعالمين، وإياك وكل من يشذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم مفاتيح الخير ومغاليق الشر. روى ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للشر، مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. ارجع إلى هؤلاء العلماء، وقد صدر بيانهم الليلة البارحة في الموقف من هذه الفتن. أرجو من الإخوة أن يقرؤوه قراءة المستفيد، وأن يأخذوه إما من الجرائد أو من الإنترنت بأي طريقة ليستفيدوا ويقفوا عند ما بينه علماؤهم وفقه الله، ولا يلتفتوا إلى ما يبث عبر تلك القنوات الفاسدة والمواقع الكاسدة. خامسا من طرق العلاج للخروج من الفتن عدم الاستشراف لها، بل ووجوب البعد عنها، لا تدخل فيها ابتداء، ابتعد عنها واعتزلها، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: ثم قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بهدي، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ثم قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب إلى أبواب جهنم، من أجابوه إليها قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى تموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من الولوج فيها. أية فتنة، جميع الفتن التي تعصف بالناس ابتعد عنها، ولو دعا إليها من دعا من أدعياء العلم ومن الجهلة المتعالمين. من وسائل الخروج من الفتن كثرة العبادة والتحصن بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يحميك منها ويحفظك منها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولينصرن الله من ينصره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلذ بالله عز وجل، واعتصم بحبله المتين وصراطه المستقيم، واستقم على طاعته، فاستقم كما أمرت. قل آمنت بالله ثم استقم، فإنك بذلك تنجو بإذن الله. ولذلك من بيان أو مما يدل على أن العبادة والطاعة وخوف الله عز وجل يعود عليك بالخير، مما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يدل لذلك أيضا حديث أصحاب الصخرة، وسوف أختصره، حيث أنقذهم الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم، يعني بسبب ذلك. لا، باء هنا ليست، الباء ليست عوضية، وإنما هي ماذا؟ سببية. لما انسدت عليهم، لما انحدرت الصخرة وسدت عليهم الغار، قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببر والديه، وبر الوالدين من أفضل الأعمال الصالحة، وتوسل الثاني بعفته على الرغم من تهيئ أسباب المعصية أمامه، وتوسل الثالث بأمانته وإعطائه الناس حقوقه، فأنقذهم الله وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا من الجزاء العاجل، فما بالكم بالآجل، وما عند الله خير وأبقى. من وسائل الخروج من الفتن يا عبد الله الصبر، ولو كانت عليك أثرة، عليك أن تصبر ولو أكلت حقوقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إنكم ستجدون بعدي أثرة وماذا؟ وأمورا تنكرونها، فأدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. سبحان الله، توجيه نبوي كريم حتى لو وجدت عليك أثرة. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. من رأى من، وفي الحديث الآخر: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم يقول عبد الله بن مسعود إنكم سترون أثرة وأمورا متشابهة، فلا أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في ماذا؟ في الشر. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه المخارج واسلكها حتى تكون مهتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المخارج أيضا يا عبد الله اللجوء إلى الله بالدعاء الذي هو سهام الليل. إلجأ إلى الله، ادعو الله، تحرى الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة وأيام الصيام والسفر وآخر الليل وفي السجود وبعد التشهد الأخير وأوقات السحر ونحو ذلك، وأيام الجهاد ونحو ذلك من الأيام المباركة والأوقات المباركة التي هي حري بإجابة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون. ينزل سبحانه وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فتعرض يا عبد الله لنفحات الله، وادع لنفسك وادع لإخوانك المسلمين بأن يقيهم الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. من الأمر الكم الأمر التاسع: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد تقدم لنا حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو الذي يقوم بتحكيم شرع الله بالأمة، مثل ما نحن عليه ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، بلد التوحيد وبلد المقدسات وبلد الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا في ظل شريعة الإسلام وتحت راية حكومة دولة التوحيد. فلزوم الجماعة أمر عظيم، لأن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويقول تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا اللفظ الأصح، ولفظ آخر حسن من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فالزم جماعة المسلمين فإنهم تتكافأ دماؤهم وتسعى ويسعى بذمتهم أدناهم. وأختم بمسألة بهذا الأخير من المخارج، وهناك مخارج كثيرة لكن أختم بهذا المخرج وهو متعلق بالذي قبله، وهو طاعة ولي الأمر، طاعة الإمام القائم، الإمام الذي له بيعة شرعية في أعناقنا، فمن جاءنا يريد أن يفرق صفوفنا فلتضرب عنقه كائنا من كان، وولي الأمر هو الذي يتولى ذلك. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق شملكم أو أمركم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فطاعة ولي الأمر أمر الله بها في كتابه كما سمعتم الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولا تغرنكم شنشنة أصحاب الفيسبوك أو تويتر الذين ملئ بالغثاء، ولو رأيتم بعضها أن بعضهم من أدعياء الدعوة ومن الجهلة والسفهاء الذين كانوا بالأمس يكفرون بالمعصية واليوم يتحالفون مع الطوائف العلمانية والليبرالية. فأطع الأمير وإن أكل مالك أو ضرب ظهرك، وإن رغمت أنوف أدعياء الشر والمتعالمين الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. أيها الإخوة في الله، سمعتم هذه الوصايا وأدلتها من الكتاب والسنة، فاعملوا بها، وقفوا عند هذه النصوص، وقفوا عند حدود الشرع. وإياكم والدهيماء، وإياكم والغوغائية. وفي ختام كلمة هذه اسمحوا لي أن أتحدث لكم باختصار وفي مدى دقائق معدودة عن حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وما شاكلها من الخزعبلات. هذه المظاهرات محرمة، ولا أستطيع أن أزيد على ما قرره علماؤنا وفقهم الله في بيانهم الذي صدر البارحة، وهو بيان تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ. فاقرؤوه وافهموه وقفوا عندما جاء فيه، غير أنني أبين ألخص خلاصة ما قالوه في أدلة تحريم المظاهرات فيما يلي. أولا، أن الذين أفتوا بجواز المظاهرات أفتوا بها على أنها تعبد لله وغيرة على شرع الله، والعبادات كما تعلمون توقيفية، فأية زيادة فيها فإنها مردودة على أهلها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتعبد بها بدعة من البدع مردودة على أهلها وعلى أصحابها وغير مقبولة. ثانيا، أولا أنه لم يفعلها أحد من السلف لا قديما ولا حديثا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ثالثا، أنها مبدأ صدره إلينا الغرب، وهم قد أخذوه من بروتوكولات حكماء صهيون، فهو من المخططات التي نشرها الخطر الصهيوني الماسوني العالمي الذي خطط قبل مئات السنين لتضييع المسلمين وتفريق كلمتهم، فأدخلوه على المسلمين ودعا إليه من دعا من أدعياء العلم، فوهم الجهلة والطغام أن هذا مبدأ شرعي. وإذا علمنا أنه مبدأ يهودي ماسوني مستورد، وأنه مناقض للشريعة، وأنه مبدأ فاسد، فعلينا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه. ثالثا أو رابعا، رابعا، أنا أسألكم، من الذي أيد هذه المظاهرات وخصوصا في هذه الأيام في الأشهر الأخيرة؟ ما هي الجهات التي أيدته؟ أنا سأذكر لكم الجهات، ومن جعل غراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أول جهة مؤيدة هم الغرب بمن فيهم دول أوروبا وأمريكا على اختلاف دولهم، وأظن أن ذلك مخطط رهيب لقصد إعادة اتفاقية سايكس بيكو من أجل احتلال بلاد المسلمين من جديد بعد أن تفرق كلمتهم ويزال حكامهم، وسيبؤون بالذل والخسران ولا سيما في بلد التوحيد بإذن الله. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الرافضة، عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الخميني وعباد الخامنئي وعباد نجاد في إيران وطهران وعند حزب إبليس في لبنان، والذي صدروه إلى كثير من بلاد المسلمين، وعند النصيرية والعلويين والباطنية والدروز في بلاد الشام، وعند الرافضة الحوثيين في الجنوب، بعد أن أفسدوا بذلك أفغانستان والعراق هم والدول الغربية، ويريدون أن ينقلوا هذا المسار إلينا، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثالثا، اليهود، فهم أول مصدر له قديما وأول محرض عليه حاليا، فقد ثبت بالتواتر ونقل الثقات الذين لهم علاقة بالإنترنت والفيسبوك وما يسمى بالتويتر، لعلي لا أعرف أن أنطق بهذه الأسماء، لكن الخلاصة أنه ثبت أن مصادر التحريض والرسائل التي تأتي مزورة في الدعوة إلى التظاهر كلها مصادرها لندن وواشنطن وتل أبيب وطهران وحزب إبليس. هذا هو الصحيح وهذا أمر ثابت. الجهة الإيش؟ الرابعة، الخوارج على اختلاف مشاربهم، سواء منهم القعديون، الخوارج القعديون الذين يحرضون من الداخل ويتسللون عبر بعض المواقع، وربما نشروا غثاءهم في صحفنا كما نشر أحدهم في ملحق الرسالة أو اثنان منهم في ملحق الرسالة يوم الجمعة الماضي، أحدهم يكذب العلماء ويرى وجوب المظاهرات ويدعو إلى ذلك، بل يتحدى العلماء ويتهكم بهم، وهو كاتب شاعر قبل بضعة أشهر كان يمدح القذافي واليوم يلعنه، فكيف هذه المناقضات؟ أما نحن موقفنا من القذافي من قديم الزمان، نعرف أنه ملحد، وليس كوننا نحذر من المظاهرات أننا نبيح لهذا الرجل أن يقتل شعبه ويبيد شعبه، بل هذا يجب القضاء عليه من قديم الزمان لو كان للمسلمين هناك شوكة ومنعة، لكن لا نجيز لهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. هؤلاء الذين أكلوا على سفرته بالأمس وأيدوه ومدحوه وقبلوا له، هم الآن يؤيدون من عندنا. هذان الكاتبان كان يطبلان له ويمدحانه، والآن تغيرت الموازين وانقلبت المفاهيم، أو أنهم علماء، هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. أف لأناس يتلونون بهذا الشكل، فبالأمس كانوا يكفرون بالمعاصي واليوم يتحالفون مع العلمانيين. وما بيان هيئة كبار العلماء إلا رد، وبيان وزارة الداخلية إلا رد على هذه الفئة الضالة الخارجية سابقا والمتحالفة مع العلمانية حاليا. الصنف الخامس، العلمانيون والليبراليون والملحدون ودعاة التفرنج والاستغراب والتغرب ممن يريدون مسخ الدين وسيخزيهم الله سبحانه وتعالى، فهم أكثر من يطبل على هذا الوتر بدعوى الحرية وبدعوى حقوق المرأة وبدعوى حقوق الإنسان وغير ذلك من المبررات الهابطة التي يتذرعون بها. وقد تحالفوا كما قلت مع الخوارج الآن، الذين يتطرفون ويؤيدون الخوارج الآن تحالفوا في هذه الأيام مع هؤلاء، وبيانهم واحد الذي ينشرونه في تلك المواقع. ولا أدل على ذلك من أن المشروع الذي قدموه على حد زعمهم لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله، والذين يريدون أن يجردوا ولي الأمر من كل شيء ويبقى صورة بلا روح، وقد خابوا وخسروا بإذن الله، أنه قد وقع عليه مجموعة من الخوارج والمتلونين، والذين بالأمس يقولون إن نحن لم نتغير ولكنها استراحة محارب، أقول كفى بهم سوءا أن يتحالفوا مع أهل الإلحاد والعلمنة والرافضة، فيتكلمون من خندق واحد تجمعهم مصالح معينة هي الأمر السادس أو الفئة السادسة التي سأذكرها، وهم طلاب المناصب والكراسي. طلاب المناصب والكراسي، فهؤلاء الزعماء أدعياء الدعوة طلاب كراسي وطلاب مناصب، لأنهم ينتمون إلى منهج من يسمون بالإخوان المسلمين، أو كما سماهم الشيخ الألباني المفلسين رحمه الله، فإنهم منذ 100 عام وهم يحاولون التربع على العروش، لكنهم لم تقم لهم قائمة، لأنهم في الجملة يتبنون مذهب الخوارج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع الدجال. ويكفيهم سوءا تحالفهم مع من؟ مع الرافضة والملاحدة، لأنهم عندهم كتل جمع ولو على حساب أشلاء المسلمين، ولو أن يقتل المسلمون، هذا هو مبدأهم، جمع الناس، جمع كل من تستطيع من سني ورافضي وباطني وشيوعي وكلب وحمار. نعم، هذا نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مبدأ فاسد غرسه زعيمهم قبل عشرات السنين ويريدون أن يطبقونه الآن علينا، يأبى الله. لما قال زعيمهم للملك عبد العزيز يرحمه الله: يا أبا تركي، نحن نريد أن ننشئ مكتبا للإخوان المسلمين في مكة، غضب منه وقال له: يا فلان، نحن في هذا البلد كلنا إخوان مسلمون، ما في حزب خاص اسمه الإخوان المسلمون. فانتبهوا أيها الإخوة، استوعبتم هذه الأمور الستة، هذه الأصناف الستة التي أيدت المظاهرات بعدما سمعنا من حرمتها شرعا؟ نختصرهم فنقول: من هم؟ من يعيدهم؟ أولا الغرب، ثانيا الرافضة، ثالثا اليهود، رابعا الخوارج، خامسا العلمانيون والليبراليين، سادسا طلاب المناصب والكراسي. والحمد لله قد حضر الآن بيان هيئة كبار العلماء وسيوزع عليكم، هذا من فضل الله عز وجل. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا إلى ما يدور حولكم، ووثقوا صلتكم بربكم أولا، ثم بعلمائكم وولاة أمركم، ادعوا لهم في ظهر الغيب، ادعوا لهم بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبعد عنهم كيد الفجار وشر الأشرار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تبارك وتعالى أن يدفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخيب آمال الذين تواعدوا للتظاهر في بلادنا. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم استأصل شأفتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، سواء كانوا من الخوارج أو من الغرب أو من الرافضة أو من اليهود أو من العلمانيين أو من المصطادين في الماء العكر أو من طلاب المناصب. نسأل الله أن يخزيهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت تتحملون تريدون أسئلة، أنا أتحمل ربع ساعة فقط. طيب تفضل. والله أسماءهم أصبحت معلومة من خلال ذكر أقوالهم، معلومة كل من يدعو، كل الستة والعشرين الذين قدموا المقترح الذين يريدون أن يتباكون على الحرية وعلى حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وعلى يريدون أن نكون مثل بريطانيا، هؤلاء معهم كثير، معهم شخص قبل 20 سنة كان يقول إننا نضطر في دعوتنا إلى نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. ولذلك قال ما نصه في شريط له موجود عندي، يقول إنني نصحت الشيخ ابن باز، يقول هذا الموتور المتذبذب الذي أباح أعياد الموالد وأباح كثيرا من الأمور، يقول هذا هو يقلد القرضاوي في كل شيء، يقول هذا المسكين يقول إن إنني نصحت الشيخ ابن باز، هذا الكلام سنة 1412، نصحت الشيخ ابن باز أن يبتعد عن السلطة، رأيتم؟ لكن لم ينتصح، لأن العالم إذا كان قريبا من السلطة لم يعد صالحا لأن يكون مرجعا للشباب. انظر إلى دليل هذا المسكين، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يقول هذا المسكين في تبرير دعوته، يقول لأن ملالي إيران، انتبه، لأن ملالي إيران ما نجحوا في ثورتهم إلا بعد أن انفصلوا عن السلطة. أليس هذا دعوة صريحة إلى الخروج؟ ها؟ ويقول ما نصه في شريط له عندي أيضا، عندما قيل له إن الدعاة قد اعتقلوا ونحو ذلك مما الهراء الذي يرددونه، قال والله الحل موجود، إن دبابات السوفييت لم تصمد أمام الحشد الشعبي في ساحة الكريملين، حطمت الدبابات الروسية، يعني قوموا ثوروا. ها؟ ويقول أيضا إن شاوسيسكو الطاغي الروماني المعروف، يقول إن الذين قضوا على الطاغي شاوسيسكو تحملوا حتى قضي على أكثرهم إلى أن قضوا عليه، قام الصف الأول فقتل، ثم قام الصف الثاني فقتل، ثم قام الصف الثالث فقضى على شاوسيسكو. هذا الشريط لم ينقضه ولم يعتذر عنه إلى يومنا هذا، لم ينقضه ولم يعتذر عنه إلى يومنا هذا. فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم.
شيخنا جزاكم الله خير، بعض الذين يجيزون المظاهرات يستدلون لها، يقولون يعني يستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه أول ما بدأ، يعني أول ما أسلم خرج من المسلمين وقال يعني من يريد أن تكرم الأم
تسكله أمه في اللقاني خلف هذا الوادي. نعم. هذا عندما هاجر. نعم. لكن الشبهة التي يطرحونها أنه بإسلام عمر خرج في مسيرة ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. فأولا ثبت العرش ثم انقش، القصة غير صحيحة من حيث السند لا تثبت. وثانيا، هل هذه مظاهرة؟ لو صحت، هب أنها صحيحة، فهل هي مظاهرة أم أنهم لما أعز الله الإسلام بإسلام عمر إن صحت القصة يعني خرجوا وهم رافع الرؤوس إلى يؤدون عبادتهم ودينهم؟ هل هي مظاهرة وطوفان وغليان وصياح وصباح وما إلى ذلك؟ لا، كل ما في يعني هي مردودة من وجهين، من جهة أن الرواية القصة غير ثابتة من حيث السند، ومن جهة أخرى على فرض ثبوتها فإن المقصود أنهم صدعوا بدينهم وليس المراد أنهم تظاهروا. وعندما قويت شوكة الإسلام شرع ما هو أعظم من هذه المظاهرات، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، فليست لهم أي شبهة في هذه القصة لو ثبتت.
نعم.
يقول هذه عدة أسئلة من بعض الإخوة الليبيين، يعني فحواها أنكم تكلمتم عما يحصل في بلادكم.
نعم.
ونحن نعاني في بلادنا الأمرين.
نعم.
ويسألون كيف يتعاملون وهم الآن يواجهون.
أنا سجلت لهم عدة تسجيلات من خلال اتصالهم بي في المكتب، الإخوة الليبيين نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يقيهم شر هذا الطاغية. أنا نصيحتي لهم باختصار هو أن يلزموا بيوتهم وأن لا يشاركوا في هذه الغوغائية. ثم إنني سجلت كلمة خلاصتها أنه إذا مع كوننا نحرم المظاهرات بأي شكل من الأشكال ولا نرى أنها حلا للمسلمين، وقلت لكم إن من أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهدت سمية أم عمار وطعنت في موضع العفة منها، وقتل زوجها، وعذب بلال، وعذب صهيب، وعذب خباب، هل قام المسلمون بمظاهرات لحل هذا الأمر مع ما فعل بهم المشركون؟ لأن هذا يؤدي إلى استئصال شأفتهم أيضاً. ولذلك أقول للإخوة في ليبيا أهل السنة عامة، أقول لهم كونوا أحلاس بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ولا تشاركوا في هذه الغوغائية. ولا يفهم أحد أننا عندما نحرم المظاهرة أننا نؤيد هذا الطاغية الذي جلد شعبه من 40 عاما، والذي يعني يطالب حتى بحذف بعض كلمات من القرآن، والذي يرى أن كتابه الأخضر الأسود الذي يرى أنه هو الدستور الذي يجب أن يحمل عليه الناس وكله كفر وإلحاد، والذي يحيك المؤامرات في كل مكان حتى في بلادنا، ولكن الله كشف أمره وفضحه. أقول لا يعني كوننا نحذر من المظاهرات أننا نبرر لهذا الرجل الخبيث ما يفعله بشعبه، كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله عندما سئل عن هذا الأمر قال نحن نحرم المظاهرة، ثم قال معاذ الله أن أكون ظهيرا للمجرمين. ليس المراد أننا نظاهره ونؤيده، لا والله حاشا لله، لكن المطلوب الآن من الإخوة هناك أن يلزموا بيوتهم، فإذا اعتدي عليهم فليدافعوا عن أنفسهم وعن محارمهم، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ألا فليبلغ الشاهد الغائب من إخواننا في ليبيا. نعم.
هو السائل يعني الذي أنكره العلماء في هذا البلد هو المظاهرات التي يكون فيها إساءة للغير، فما الذي يمنع من المظاهرات السلمية؟
هذه تسمية جديدة، وإلا لم تكن مظاهرات سلمية على وجه الأرض منذ أن ابتدعت هذه المظاهرات. هذا وجه. الوجه الثاني، قلنا لكم إنها مبدأ ماذا؟ ماسوني. كيف تستدل، كيف تأخذ أعمال اليهود والنصارى وتريد أن تبرر لها؟ ووالله لم تكن سلمية يوم من الأيام. الآن في أرض الكنانة كل يحرس بيته، بالتناوب يحرسون بيوتهم، وفي تونس يحرسون بيوتهم، وفي ليبيا كل يدافع عن نفسه. ضاعت انفرطت الأمور. ليس هذا مبررا لأحد كائنا من كان، وإنما أقول إن هذا ليس علاجا. ألم أذكر لكم استشهاد سمية وزوجها وتعذيب المؤمنين في أول صدر الإسلام؟ فلم يقم، لم يحرك النبي ساكنا حتى شرع الله له الجهاد. عندما قويت شوكة المسلمين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. انتبهوا، هذا مبدأ غير إسلامي أصلا، مبدأ غير إسلامي، سواء سموه سلميا أم حربيا. طيب هؤلاء الذين يسمونه سلمي ما الذي يحصل فيه من فساد؟ تخريب، تدمير، حرق، إتلاف للممتلكات، سد الطرق. وقد قال حضرني دليل الآن حضرني، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، هذه الهيشات العادية، فما بالكم بالذي فيها صياح ونباح ونعيق واختلاط للرجال بالنساء، ويختلط فيه كل الماردين من رافضي ومن يهودي ومن نصراني ومن علماني ومن رجال ومن نساء، وتمارس فيه الرذيلة، وبيعت فيه ملايين الواقيات الذكرية، لأنه كان يمارس الزنا استغلالا لتلك الحشود، بين تلك الحشود. من الذي يمنعه؟ ومع ذلك يأتي أحد أدعياء العلم ويقودهم ويصلي بهم ويجمع العصر مع الجمعة، مسكين والله، إنه أجل من حمار أهله. يعني هذا جهل مركب، جهل مركب تماما. يفتي بأن الذي يحرق نفسه في الجنة وأنه شهيد، كيف تعترض على الله يؤيد الغوغائية فيها رجال ونساء وعالم مختلط من كل مكان. ثم يا إخوان من أين تأتيهم الإمدادات عندما بلغوا الملايين في ميدان السحر؟ تأتيهم من حزب إبليس مرتبة حتى محددة من مطعم كنتاكي. نحن نعرف لست بالخبي ولا الخب يخدعني، وهذا الأمر نصارعه منذ أن كنت في السنة الثانية ثانوي، ونحن نصارع هؤلاء التكفيريين والإخوانيين والتبليغيين والعلمانيين وغيرهم من دعاة الضلال. فاتقوا الله تبارك وتعالى واعرفوا لماذا خلقتم ولماذا وجدتم. اعبدوا الله عز وجل واجتهدوا في عبادته وأصلحوا وحققوا التوحيد واستقيموا على طاعة الله وابتعدوا عن هيشات الأسواق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إياكم والجلوس في الطرقات، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. هذا أيضا دليل حضرني الآن، إياكم والجلوس في الطرقات. ويليت الذين كتبوا عن التظاهر يكتبون هذا الحديث الأول والثاني، إياكم وهيشات الأسواق وإياكم والجلوس في الطرقات، فإنها نص في تحريم المظاهرات. ولذلك قال فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقها. هل هؤلاء المتظاهرون يعطونها حقها أم يسدونها؟ يسدونها ويجمعون فيها النساء والكاسيات العاريات والمغنين والمغنيات والخالعين والخالعات والدجالين والكهنة والسحرة. حتى بعض السحرة كان يتنبأ يقول سيحصل لكم كيت وكيت في أثناء المظاهرة، والماجنين والماجنات والداعرين والداعرات، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. وفقني الله وإياكم بكل خير، وجنبنا جميعا الفتن، وجنب بلادنا، وحفظ الله ولاة أمرنا، ورزقهم الله البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم للأخذ بالضرب بيد من حديد على السفهاء من هؤلاء الذين تقدم بيان أوصافهم. أسأل الله الكريم أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، في هذه الأيام تعصف بالمسلمين فتن عظيمة يرقق بعضها بعضا، اختلط فيها الحابل بالنابل والأخيار بالأشرار، والتبس على كثير من الناس الحق، بل ربما اعتقد البعض منهم أن الحق باطل والباطل حقا بسبب تلك الفتن العارمة، مع جهل الكثير من الناس بأصول الشريعة المؤصلة لكيفية الخروج من هذه الفتن. ولإلقاء الضوء على هذه المسألة أتكلم فيها على ثلاثة محاور. الأول، ما معنى الفتن؟ والثاني، أسباب الوقوع فيها، والثالث، طرق العلاج والخلاص منها. وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله في باب الفتن عنوانا باب الفتنة التي تكون كموج البحر، ثم ترجم لها بأبيات لامرئ القيس روى عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال كانوا يتمثلون في الفتن بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. لأن الدخول فيها سهل، ولكن الخروج منها في غاية الصعوبة، والكثير من الدهماء يستسهلون الدخول فيها، ثم يريد البعض ممن اتضح له الأمر أن يخرج منها فلا يستطيع. وأقرب مثال لذلك أن شبابا حدثوني ممن دخلوا في تنظيم القاعدة، الخوارج القتلة، المجرمون الظلمة، أتباع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري ومن نهج نهجهم من المفسدين في الأرض والخوارج، يقول إنه دخل عن جهل، لكن لما أراد أن يخرج هددوه بالقتل، بل إن ثمة من قتل وهناك من نجا. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يجتهد في البعد عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا. والفتن جمع فتنة، يقال فتنت الذهب أي خلصته وصفيته من الشوائب، ويقال فتنت العسل وفتنت اللبن ونحو ذلك، وفتنت الفضة وغير ذلك، وهي تدور حول معنى التصفية والتخليص، حول معنى التصفية والتخليص. وتطلق الفتن على أمور، منها الشرك كما في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول النبي صلى الله، يقول الإمام أحمد وأظنه مروي أيضا عن ابن عباس: الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وتطلق الفتنة أيضا على الافتتان بعدم استقامة الأولاد وكذلك الأموال. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي ابتلاء وامتحان. وقد تطلق الفتنة على العذاب، قال تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وتطلق أيضا على القتل والهرج، قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد تطلق على الابتلاء والامتحان سواء بالخير أو بالشر، قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وغير ذلك من المعاني التي تطلق عليها لفظة الفتنة والفتن. وأما أسباب الوقوع فيها فمردها أعني الأسباب إلى أمور كثيرة، سأذكر بعضها باختصار. فمنها الجهل، فالجاهل يفتن في دينه ودنياه، يفتن في ولده، في ماله، في كثير من أموره، لأنه ليس عنده ميزان يزن به الأمور، والميزان هو العلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولذلك هذا الجاهل قد يرى الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والجاهل قد يقع في الشرك وأسباب الشرك وهو لا يشعر. انظر إلى الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف من بعدهم؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالجاهل لا يستطيع التفريق بين السنة والبدعة، ولا بين التوحيد والشرك، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الحلال والحرام. لذلك فإن من الجهل ما يقتل صاحبه، كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما استفتاه سائلا عن التوبة قال ليس لك توبة، كمل به 100، لكنه لما سأل عالما دله على الطريق فنجا وغفر الله له ذلك كله ودخل الجنة. من أسباب الوقوع في الفتن الاستشراف لها واستسهالها وعدم تقدير عواقبها، وتوهم البعض أنه ناج منها بذكائه وحنكته ودهائه، ثم إنه إذا دخل فيها لا يستطيع الخروج منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يقول الراوي وهو سعد بن أبي وقاص وأحسب أنه قال والمضطجع خير من القاعد، رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. ولذلك فإن الجاهل لا يستطيع الخروج من الفتن لأنه ليس عنده نور يستضيء به. إذا عرضت عليه الفتن لا يميز بين الخير والشر فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني الكوب المكفوء على وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن الأسباب أيضا اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى قد يحول صاحبه إلى عبادته من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال تبارك وتعالى أولئك الذين اتبعوا طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تبارك وتعالى وإن الحق وإن قال تبارك وتعالى أم للإنسان ما تمنى فلله قبلها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قبل ذلك قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل البدع إنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ليس لأحدهم كما يتجارى الكلب بصاحبه تتجارى بهم الأهواء، أي تتسارع بهم حتى يطمس على قلوبهم فلا يميزون بين الحق والباطل. ومن أسباب الفتن كثرة الذنوب والمعاصي التي تغطي القلوب، كثرة الذنوب التي تغمر القلوب وتبعد عن الظفر بالمرغوب وتوقع في كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها، لأنه إذا وقع في الذنوب واستسهلها فإنه يستمرئها فتصبح كشرب الماء عنده، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولذلك يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولذلك جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأن الذي دلت عليه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله الاغترار بالدهماء وبكثرة المقبلين عليها والداخلين فيها، ولم تكن الكثرة يوما من الأيام علامة على الحق وأهله، بل إنه جرت سنة الله الكونية في خلقه أن السواد الأعظم هم الذين على ضلال. ولذلك فإن حديث عليكم بالسواد الأعظم حديث لا يصح، قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تبارك وتعالى وقليل ما هم. قال تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله التعصب للأشخاص، ظنا من هذا المتعصب أن أولئك الأشخاص ما دام فلان يقول بذلك فهو الذي على الحق والعياذ بالله. ولم يعرف عند أهل السنة يوما من الأيام أن الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فإياك أن يكون ولاؤك وبراؤك من أجل الأشخاص. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. البعض من الناس إذا أفتى فلان بفتوى تصور أن هذا هو الحق، كيف وقد قال به فلان، وربما كان فلان أجهل من حمار أهله، وربما كان عالما زل وأخطأ، وربما كان مقلدا إن معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وربما كان صاحب غرض وهوى ونحو ذلك. فإياك أن يكون التعلق بالأشخاص هو طريق الحق الذي تتعلق به يا عبد الله. لا تكن كأهل الجاهلية الأولى، وهل أنا إلا من غزية أو من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. من أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله الفتاوى الضالة التي يتزعمها بعض الموتورين وبعض الضالين. فعلى سبيل المثال موضوع المظاهرات سأتطرق له في آخر الدرس، لكن قام رجل من أرباب الفضائيات في قناة الخسيرة المسماة بالجزيرة، القناة اليهودية الصهيونية الماسونية التي ربما أظهرت نفسها أحيانا في مقام المدافع عن قضايا المسلمين، وهي تدس السم في الدسم وتؤيد بالمسلمين، تقصد بالمسلمين فئات معينة مثل تلك الأحزاب الجاهلية القائمة باسم بعض المسميات الإسلامية. فإياكم أن تغتروا بهذه الفتاوى. وربما قلد هذا الرجل الموتور المفتي والمفتري بغير علم الذي أفتى بحل الربا وأفتى بحل الغناء وأفتى بحل الاختلاط وأفتى بحل توريث الرجل المسلم، المسلم من المسلم من الكافر والكافر من المسلم، وأفتى بأن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، وأفتى بأن الكلام والحديث عن توحيد الأسماء والصفات عون للكفار ضد المسلمين، وأفتى بشرعية الغوغائية والمظاهرات الجاهلية، وأفتى بأن من قتل نفسه فهو شهيد على عكس ما جاء في حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهكم بكثير من أمور الدين مثل بعض الأحاديث النبوية مثل حديث أطيع الأمير وإن أجلد ظهرك وأخذ مالك، يستهزئ به ويستهزئ به كثير من الأحاديث النبوية لأنه يخضعها لعقله الفاسد ورأيه الكاسد، وينبح عبر تلك القنوات ويعوي بكثير من العواء الذي قد ينخدع به بعض السفهاء والإمعوات والمقلدين التبعيين. ومما يؤسف له أنه قد قلده بعض الخوارج القعدة في داخل بلادنا فأفتوا ببعض فتاويه، ومنها جواز المظاهرات الماسونية الصهيونية المستوردة، ومنها فصدروا بيانات وقدموا مقترحات يدعون فيه إلى أن تكون ملكية دستورية يريدون أن يكون ولي أمرنا وفقه الله وثبته مثل ملكة بريطانيا إليزابيث، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المدعون ولو كره الدجالون ولو كره هذا المفتي ومن خلفه من المقلدين. هؤلاء الذين سموا أنفسهم زعماء الصحوة بالأمس يكفرون العلمانيين والليبراليين، واليوم يتحدون معهم كما سأبينه في آخر المحاضرة في أمر مهم يتعلق بالمظاهرات. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ومن أسباب الفتن الطمع وطلب الكراسي والمناصب وحب الظهور وحب الدنيا ومفاتنها الزائلة. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله الإغراءات المالية التي يدفعها اليهود وأذنابهم من الرافضة لبعض الموتورين من أجل أن يدخلوا في خضم تلك الفتن ويضخموها وينشروها في كل مكان. ولكن الله ناصر دينه ومعلن كلمته وقاهر لهؤلاء وأولئك. من أسباب الفتن يا عبد الله ما يدعى من المطالبة بالحقوق، وهذا أمر في غاية الخطورة، فإن المطالبة بالحقوق إن وجدت لها مسارات أخرى وأساليب شرعية لا يجوز أن تتحول إلى غوغائية ولا إلى طرق هستيرية يهلك فيها الحرث والنسل. ومن أسباب الوقوع في الفتن يا عبد الله التعالم وحب الظهور من أولئك الذين كبرت ألقابهم وضخمت مناصبهم ولقبوا بألقاب لا يستحقون منها شيئا، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. منهم من لقبوه بابن تيمية عصره، حاشا لله، أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان. وعلى أي حال فأسباب الفتن كثيرة جدا لا حصر لها، وما ذكرناه هو غيظ من فيض من تلك الأسباب، لكن على المسلم أن يتجنب تلك الفتن ما ظهر منها وما بطن. وننتقل إلى طرق الوقاية والعلاج من هذه الفتن. أولها العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فالعلم ينير لك الطريق تستنير به، سماه الله نورا، وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقصد الوحي، والوحي هو أساس العلم. فالعلم نور كما قال الإمام مالك رحمه الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نور للأمة يضيء لها طريقها، وليس المقصود أنه نور حسي خلق الناس منه كما تدعي الصوفية، وإنما المراد أنه نور في تبصير الناس في دينهم. ولذلك وصفه كعب رضي الله عنه بقوله: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الحق مسلول. وقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فإن شريعته نور يهدي بها الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد من العلم والتعلم والفقه في الدين. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحديث عن العلم يطول، والمهم أن نعلم أنه نور يضيء لك الطريق، وهو المخرج من الفتن، لأن الذي يتفقه في دين الله لا فإنه يثبت أمام الشبه، بل يفندها ويبطلها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الأمر الثاني من وسائل المخرج من الفتن التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى سبب كل خير بامتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. سئل طلق بن علي رضي الله رحمه الله سئل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى من كبار التابعين، وقد جاءه قوم فقالوا له: لقد ظهرت عندنا فتنة عظيمة، فما المخرج منها؟ فقال طلق بن حبيب رحمه الله: المخرج منها فكيف نتقيها؟ فقال: اتقوها بتقوى الله، اتقوها بتقوى الله. قالوا له: أجمل لنا التقوى. فقال رحمه الله تعالى: هو أن تعمل الطاعات، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله قربة إلى الله، أو لا قبل ذلك ترجو ثواب الله. أحسن، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالمخرج هو التقوى. اتق الله في جميع أمورك. ثالثا من المخارج من الفتن لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بالوحي. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة وطريق المخرج من كل فتنة مدلهمة. لزوم السنة نور يضيء لك الطريق يا عبد الله، فاسلكه واستنر به. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح. السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق، أو كما قال رحمه الله تعالى. فعليك بالسنة يا عبد الله قبل فوات الأوان. المخرج الرابع من المخارج من الفتن الرجوع في الكتاب والسنة وفي كل أمر مدلهم إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين يتحرون الصواب، والذين يرجع إليهم عند الملمات. واترك صغار الناس الذين ربما ضلوا وأضلوا، واترك أدعياء العلم والمفتين بغير علم الذين يضلون ويضلون. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فعلينا أن نرجع إليهم، نرجع إلى الأكابر، نرجع إلى أكابر العلماء أهل السنة دعاة التوحيد أهل التقوى وأهل الحق ممثلي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وإياك والدهماء، وإياك والمتعالمين، وإياك وكل من يشذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم مفاتيح الخير ومغاليق الشر. روى ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للشر، مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. ارجع إلى هؤلاء العلماء، وقد صدر بيانهم الليلة البارحة في الموقف من هذه الفتن، أرجو من الإخوة أن يقرؤوه قراءة المستفيد، وأن يأخذوه إما من الجرائد أو من الإنترنت بأي طريقة ليستفيدوا ويقفوا عند ما بينه علماؤهم وفقه الله، ولا يلتفتوا إلى ما يبث عبر تلك القنوات الفاسدة والمواقع الكاسدة. خامسا من طرق العلاج للخروج من الفتن عدم الاستشراف لها، بل ووجوب البعد عنها، لا تدخل فيها ابتداء، ابتعد عنها واعتزلها، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: ثم قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بهدي، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ثم قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب إلى أبواب جهنم، من أجابوه إليها قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى تموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من الولوج فيها. أية فتنة، جميع الفتن التي تعصف بالناس ابتعد عنها، ولو دعا إليها من دعا من أدعياء العلم ومن الجهلة المتعالمين. من وسائل الخروج من الفتن كثرة العبادة والتحصن بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يحميك منها ويحفظك منها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولينصرن الله من ينصره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلذ بالله عز وجل، واعتصم بحبله المتين وصراطه المستقيم، واستقم على طاعته، فاستقم كما أمرت. قل: آمنت بالله ثم استقم، فإنك بذلك تنجو بإذن الله. ولذلك من بيان أو مما يدل على أن العبادة والطاعة وخوف الله عز وجل يعود عليك بالخير، مما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يدل لذلك أيضا حديث أصحاب الصخرة، وسوف أختصره، حيث أنقذهم الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم، يعني بسبب ذلك. لا، باء هنا ليست، الباء ليست عوضية، وإنما هي ماذا؟ سببية. لما انسدت عليهم، لما انحدرت الصخرة وسدت عليهم الغار، قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببر والديه، وبر الوالدين من أفضل الأعمال الصالحة، وتوسل الثاني بعفته على الرغم من تهيئ أسباب المعصية أمامه، وتوسل الثالث بأمانته وإعطائه الناس حقوقه، فأنقذهم الله وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا من الجزاء العاجل، فما بالكم بالآجل، وما عند الله خير وأبقى. من وسائل الخروج من الفتن يا عبد الله الصبر، ولو كانت عليك أثرة، عليك أن تصبر ولو أكلت حقوقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم، كما ثبت الحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، إنكم ستجدون بعدي أثرة وماذا؟ وأمورا تنكرونها، فأدوا لهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم. سبحان الله، توجيه نبوي كريم حتى لو وجدت عليك أثرة. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. من رأى من، وفي الحديث الآخر: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم، يقول عبد الله بن مسعود: إنكم سترون أثرة وأمورا متشابهة، فلا أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في ماذا؟ في الشر. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه المخارج واسلكها حتى تكون مهتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المخارج أيضا يا عبد الله اللجوء إلى الله بالدعاء، الذي هو سهام الليل. إلجأ إلى الله، ادعو الله، تحرى الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة وأيام الصيام والسفر وآخر الليل وفي السجود وبعد التشهد الأخير وأوقات السحر ونحو ذلك، وأيام الجهاد ونحو ذلك من الأيام المباركة والأوقات المباركة التي هي حري بإجابة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون. ينزل سبحانه وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فتعرض يا عبد الله لنفحات الله، وادعو لنفسك وادعو لإخوانك المسلمين بأن يقيهم الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. من الأمر الكم الأمر التاسع: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد تقدم لنا حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو الذي يقوم بتحكيم شرع الله في الأمة، مثل ما نحن عليه ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، بلد التوحيد وبلد المقدسات وبلد الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا في ظل شريعة الإسلام وتحت حكومة وتحت راية حكومة دولة التوحيد. فلزوم الجماعة أمر عظيم، لأن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا اللفظ الأصح، ولفظ آخر حسن: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فالزم جماعة المسلمين، فإنهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وأختم بمسألة بهذا الأخير من المخارج، وهناك مخارج كثيرة، لكن أختم بهذا المخرج وهو متعلق بالذي قبله، وهو طاعة ولي الأمر، طاعة الإمام القائم، الإمام الذي له بيعة شرعية في أعناقنا. فمن جاءنا يريد أن يفرق صفوفنا فلتضرب عنقه كائنا من كان، وولي الأمر هو الذي يتولى ذلك. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق شملكم أو أمركم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فطاعة ولي الأمر أمر الله بها في كتابه، كما سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولا تغرنكم شنشنة أصحاب الفيسبوك أو تويتر الذين ملئ بالغثاء ولو رأيتم بعضها أن بعضهم من أدعياء الدعوة ومن الجهلة والسفهاء الذين كانوا بالأمس يكفرون بالمعصية واليوم يتحالفون مع الطوائف العلمانية والليبرالية. فأطع الأمير وإن أكل مالك أو ضرب ظهرك وإن رغمت أنوف أدعياء الشر والمتعالمين الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. أيها الإخوة في الله، سمعتم هذه الوصايا وأدلتها من الكتاب والسنة، فاعملوا بها، وقفوا عند هذه النصوص، وقفوا عند حدود الشرع. وإياكم والدهيماء، وإياكم والغوغائية. وفي ختام كلمة هذه اسمحوا لي أن أتحدث لكم باختصار وفي مدى دقائق معدودة عن حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وما شاكلها من الخزعبلات. هذه المظاهرات محرمة، ولا أستطيع أن أزيد على ما قرره علماؤنا وفقهم الله في بيانهم الذي صدر البارحة، وهو بيان تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ، فاقرؤوه وافهموه وقفوا عندما جاء فيه، غير أنني أبين ألخص خلاصة ما قالوه في أدلة تحريم المظاهرات فيما يلي. أولا، أن الذين أفتوا بجواز المظاهرات أفتوا بها على أنها تعبد لله وغيرة على شرع الله، والعبادات كما تعلمون توقيفية، فأية زيادة فيها فإنها مردودة على أهلها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتعبد بها بدعة من البدع مردودة على أهلها وعلى أصحابها وغير مقبولة. ثانيا، أولا أنه لم يفعلها أحد من السلف لا قديما ولا حديثا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ثالثا، أنها مبدأ صدره إلينا الغرب، وهم قد أخذوه من بروتوكولات حكماء صهيون، فهو من المخططات التي نشرها الخطر الصهيوني الماسوني العالمي الذي خطط قبل مئات السنين لتضييع المسلمين وتفريق كلمتهم، فأدخلوه على المسلمين، ودعا إليه من دعا من أدعياء العلم، فوهم الجهلة والطغام أن هذا مبدأ شرعي. وإذا علمنا أنه مبدأ يهودي ماسوني مستورد، وأنه مناقض للشريعة، وأنه مبدأ فاسد، فعلينا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه. ثالثا أو رابعا، رابعا، أنا أسألكم، من الذي أيد هذه المظاهرات وخصوصا في هذه الأيام في الأشهر الأخيرة؟ ما هي الجهات التي أيدته؟ أنا سأذكر لكم الجهات، ومن جعل غراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أول جهة مؤيدة هم الغرب بمن فيهم دول أوروبا وأمريكا على اختلاف دولهم، وأظن أن ذلك مخطط رهيب لقصد إعادة اتفاقية سايكس بيكو من أجل احتلال بلاد المسلمين من جديد بعد أن تفرق كلمتهم ويزال حكامهم، وسيبؤون بالذل والخسران، ولا سيما في بلد التوحيد بإذن الله. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الرافضة عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الخميني وعباد الخامنئي وعباد نجاد في إيران وطهران، وعند حزب إبليس في لبنان والذي صدروه إلى كثير من بلاد المسلمين، وعند النصيرية والعلويين والباطنية والدروز في بلاد الشام، وعند الرافضة الحوثيين في الجنوب، بعد أن أفسدوا بذلك أفغانستان والعراق هم والدول الغربية، ويريدون أن ينقلوا هذا المسار إلينا، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثالثا اليهود، فهم أول مصدر له قديما وأول محرض عليه حاليا، فقد ثبت بالتواتر ونقل الثقات الذين لهم علاقة بالإنترنت والفيسبوك وما يسمى بالتويتر، لعلي لا أعرف أن أنطق بهذه الأسماء، لكن الخلاصة أنه ثبت أن مصادر التحريض والرسائل التي تأتي مزورة في الدعوة إلى التظاهر كلها مصادرها لندن وواشنطن وتل أبيب وطهران وحزب إبليس. هذا هو الصحيح وهذا أمر ثابت. الجهة الإيش؟ الرابعة، الخوارج على اختلاف مشاربهم، سواء منهم القعديون، الخوارج القعديون الذين يحرضون من الداخل ويتسللون عبر بعض المواقع، وربما نشروا غثاءهم في صحفنا كما نشر أحدهم في ملحق الرسالة أو اثنان منهم في ملحق الرسالة يوم الجمعة الماضي، أحدهم يكذب العلماء ويرى وجوب المظاهرات ويدعو إلى ذلك، بل يتحدى العلماء ويتهكم بهم، وهو كاتب شاعر قبل بضعة أشهر كان يمدح القذافي واليوم يلعنه. فكيف هذه المناقضات؟ أما نحن موقفنا من القذافي من قديم الزمان، نعرف أنه ملحد، وليس كوننا نحذر من المظاهرات أننا نبيح لهذا الرجل أن يقتل شعبه ويبيد شعبه، بل هذا يجب القضاء عليه من قديم الزمان لو كان للمسلمين هناك شوكة ومنعة، لكن لا نجيز لهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. هؤلاء الذين أكلوا على سفرته بالأمس وأيدوه ومدحوه وقبلوا له هم الآن يؤيدون من عندنا. هذان الكاتبان كان يطبلان له ويمدحانه، والآن تغيرت الموازين وانقلبت المفاهيم، أو أنهم علماء، هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. أف لأناس يتلونون بهذا الشكل، فبالأمس كانوا يكفرون بالمعاصي واليوم يتحالفون مع العلمانيين. وما بيان هيئة كبار العلماء إلا رد، وبيان وزارة الداخلية إلا رد على هذه الفئة الضالة الخارجية سابقا والمتحالفة مع العلمانية حاليا. الصنف الخامس، العلمانيون والليبراليون والملحدون ودعاة التفرنج والاستغراب والتغرب ممن يريدون مسخ الدين، وسيخزيهم الله سبحانه وتعالى، فهم أكثر من يطبل على هذا الوتر بدعوى الحرية وبدعوى حقوق المرأة وبدعوى حقوق الإنسان وغير ذلك من المبررات الهابطة التي يتذرعون بها. وقد تحالفوا كما قلت مع الخوارج الآن الذين يتطرفون ويؤيدون الخوارج الآن تحالفوا في هذه الأيام مع هؤلاء، وبيانهم واحد الذي ينشرونه في تلك المواقع. ولا أدل على ذلك من أن المشروع الذي قدموه على حد زعمهم لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله، والذين يريدون أن يجردوا ولي الأمر من كل شيء ويبقى صورة بلا روح، وقد خابوا وخسروا بإذن الله، أنه قد وقع عليه مجموعة من الخوارج والمتلونين، والذين بالأمس يقولون إن نحن لم نتغير ولكنها استراحة محارب. أقول كفى بهم سوءا أن يتحالفوا مع أهل الإلحاد والعلمنة والرافضة، فيتكلمون من خندق واحد تجمعهم مصالح معينة هي الأمر السادس أو الفئة السادسة التي سأذكرها، وهم طلاب المناصب والكراسي. طلاب المناصب والكراسي، فهؤلاء الزعماء أدعياء الدعوة طلاب كراسي وطلاب مناصب، لأنهم ينتمون إلى منهج من يسمون بالإخوان المسلمين، أو كما سماهم الشيخ الألباني المفلسين رحمه الله. فإنهم منذ 100 عام وهم يحاولون التربع على العروش، لكنهم لم تقم لهم قائمة، لأنهم في الجملة يتبنون مذهب الخوارج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع الدجال. ويكفيهم سوءا تحالفهم مع من؟ مع الرافضة والملاحدة، لأنهم عندهم كتل جمع ولو على حساب أشلاء المسلمين، ولو أن يقتل المسلمون، هذا هو مبدأهم. جمع الناس، جمع كل من تستطيع من سنيين ورافضين وباطنيين وشيوعيين وكلب وحمار. نعم، هذا نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مبدأ فاسد غرسه زعيمهم قبل عشرات السنين، ويريدون أن يطبقونه الآن علينا، يأبى الله. لما قال زعيمهم للملك عبد العزيز يرحمه الله: يا أبا تركي، نحن نريد أن ننشئ مكتبا للإخوان المسلمين في مكة، غضب منه وقال له: يا فلان، نحن في هذا البلد كلنا إخوان مسلمون، ما في حزب خاص اسمه الإخوان المسلمون. فانتبهوا أيها الإخوة، استوعبتم هذه الأمور الستة، هذه الأصناف الستة التي أيدت المظاهرات بعدما سمعنا من حرمتها شرعا؟ نختصرهم فنقول: من هم؟ من يعيدهم؟ أولا الغرب، ثانيا الرافضة، ثالثا اليهود، رابعا الخوارج، خامسا العلمانيون والليبراليين، سادسا طلاب المناصب والكراسي. والحمد لله قد حضر الآن بيان هيئة كبار العلماء وسيوزع عليكم، هذا من فضل الله عز وجل. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا إلى ما يدور حولكم، ووثقوا صلتكم بربكم أولا، ثم بعلمائكم وولاة أمركم، ادعوا لهم في ظهر الغيب، ادعوا لهم بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبعد عنهم كيد الفجار وشر الأشرار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تبارك وتعالى أن يدفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين. نسأل الله في أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يخيب آمال الذين تواعدوا للتظاهر في بلادنا. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم استأصل شأفتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، سواء كانوا من الخوارج أو من الغرب أو من الرافضة أو من اليهود أو من العلمانيين أو من المصطادين في الماء العكر أو من طلاب المناصب. نسأل الله أن يخزيهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت تتحملون تريدون أسئلة أنا أتحمل ربع ساعة فقط. طيب فضل. والله أسماءهم أصبحت معلومة من خلال ذكر أقوالهم، معلومة كل من يدعو، كل 26 الذين قدموا المقترح الذين يريدون أن يتباكون على الحرية وعلى حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وعلى يريدون أن نكون مثل بريطانيا، هؤلاء معهم كثير. معهم شخص قبل 20 سنة كان يقول إننا نضطر في دعوتنا إلى نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. ولذلك قال ما نصه في شريط له موجود عندي، يقول إنني نصحت الشيخ ابن باز، يقول هذا الموتور المتذبذب الذي أباح أعياد الموالد وأباح كثيرا من الأمور، يقول هذا هو يقلد القرضاوي في كل شيء، يقول هذا المسكين، يقول إنني نصحت الشيخ ابن باز، هذا الكلام سنة 1412، نصحت الشيخ ابن باز أن يبتعد عن السلطة، رأيتم؟ لكن لم ينتصح، لأن العالم إذا كان قريبا من السلطة لم يعد صالحا لأن يكون مرجعا للشباب. انظر إلى دليل هذا المسكين، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يقول هذا المسكين في تبرير دعوته، يقول لأن ملالي إيران، انتبه، لأن ملالي إيران ما نجحوا في ثورتهم إلا بعد أن انفصلوا عن السلطة. أليس هذا دعوة صريحة إلى الخروج؟ ويقول ما نصه في شريط له عندي أيضا، عندما قيل له إن الدعاة قد اعتقلوا ونحو ذلك مما الهراء الذي يرددونه، قال والله الحل موجود، إن دبابات السوفييت لم تصمد أمام الحشد الشعبي في ساحة الكريملين، حطمت الدبابات الروسية، يعني قوموا ثوروا. ويقول أيضا إن شاوسيسكو الطاغي الروماني المعروف، يقول إن الذين قضوا على الطاغي شاوسيسكو تحملوا حتى قضي على أكثرهم إلى أن قضوا عليه، قام الصف الأول فقتل، ثم قام الصف الثاني فقتل، ثم قام الصف الثالث فقضى على شاوسيسكو. هذا الشريط لم ينقضه ولم يعتذر عنه إلى يومنا هذا، لم ينقضه ولم يعتذر عنه إلى يومنا هذا. فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم.
شيخنا جزاكم الله خير، بعض الذين يجيزون المظاهرات يستدلون لها، يقولون يعني يستدلون بفعل عمر رضي الله عنه أول ما بدأ، يعني أول ما أسلم خرج من المسلمين وقال يعني من يريد أن تكرم الأم
تسكله
أمه
فليلقاني خلف هذا الوادي. هذا عندما هاجر. لكن الشبهة التي يطرحونها
أنه بإسلام عمر خرج في مسيرة ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. فأولا ثبت العرش ثم انقش. القصة غير صحيحة من حيث السند، من حيث السند لا تثبت. وثانيا، هل هذه مظاهرة؟ لو صحت، هب أنها صحيحة، فهل هي مظاهرة أم أنهم لما أعز الله الإسلام بإسلام عمر إن صحت القصة يعني خرجوا وهم رافع الرؤوس إلى يؤدون عبادتهم ودينهم؟ هل هي مظاهرة وطوفان وغليان وصياح وصباح وما إلى ذلك؟ لا، كل ما في يعني هي مردودة من وجهين، من جهة أن الرواية القصة غير ثابتة من حيث السند، ومن جهة أخرى على فرض ثبوتها فإن المقصود أنهم صدعوا بدينهم وليس المراد أنهم تظاهروا. وعندما قويت شوكة الإسلام شرع ما هو أعظم من هذه المظاهرات، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، فليست لهم أي شبهة في هذه القصة لو ثبتت.
نعم.
يقول هذه عدة أسئلة من بعض الإخوة الليبيين، يعني فحواها أنكم تكلمتم عما يحصل في بلادكم.
نعم.
ونحن نعاني في بلادنا الأمرين.
نعم.
ويسألون كيف يتعاملون وهم الآن يواجهون.
أنا سجلت لهم عدة تسجيلات من خلال اتصالهم بي في المكتب، الإخوة الليبيين، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يقيهم شر هذا الطاغية. أنا نصيحتي لهم باختصار هو أن يلزموا بيوتهم وأن لا يشاركوا في هذه الغوغائية. ثم إنني سجلت كلمة خلاصتها أنه إذا أنه مع كوننا نحرم المظاهرات بأي شكل من الأشكال ولا نرى أنها حلا للمسلمين، وقلت لكم إن من أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهدت سمية أم عمار وطعنت في موضع العفة منها، وقتل زوجها، وعذب بلال، وعذب صهيب، وعذب خباب. هل قام المسلمون بمظاهرات لحل هذا الأمر مع ما فعل بهم المشركون؟ لأن هذا يؤدي إلى استئصال شأفتهم. أيضا ولذلك أقول للإخوة في ليبيا أهل السنة عامة، أقول لهم كونوا أحلاس بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ولا تشاركوا في هذه الغوغائية. ولا يفهم أحد أننا عندما نحرم المظاهرة أننا نؤيد هذا الطاغية الذي جلد شعبه من 40 عاما، والذي يعني يطالب حتى بحذف بعض كلمات من القرآن، والذي يرى أن كتابه الأخضر الأسود الذي يرى أنه هو الدستور الذي يجب أن يحمل عليه الناس وكله كفر وإلحاد، والذي يحيك المؤامرات في كل مكان حتى في بلادنا، ولكن الله كشف أمره وفضحه. أقول لا يعني كوننا نحذر من المظاهرات أننا نبرر لهذا الرجل الخبيث ما يفعله بشعبه، كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله عندما سئل عن هذا الأمر قال نحن نحرم المظاهرة، ثم قال معاذ الله أن أكون ظهيرا للمجرمين. ليس المراد أننا نظاهره ونؤيده، لا والله، حاشا لله، لكن المطلوب الآن من الإخوة هناك أن يلزموا بيوتهم، فإذا اعتدي عليهم فليدافعوا عن أنفسهم وعن محارمهم، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ألا فليبلغ الشاهد الغائب من إخواننا في ليبيا. نعم.
قول السائل يعني الذي أنكره العلماء في هذا البلد هو المظاهرات التي يكون فيها إساءة للغير،
أي.
فما الذي يمنع من المظاهرات السلمية؟
هذه تسمية جديدة، وإلا لم تكن مظاهرات سلمية على وجه الأرض منذ أن ابتدعت هذه المظاهرات. هذا وجه. الوجه الثاني، قلنا لكم إنها مبدأ ماذا؟ ماسوني. كيف تستدل، كيف تأخذ أعمال اليهود والنصارى وتريد أن تبرر لها؟ ووالله لم تكن سلمية يوم من الأيام. الآن في أرض الكنانة كل يحرس بيته، بالتناوب يحرسون بيوتهم، وفي تونس يحرسون بيوتهم، وفي ليبيا كل يدافع عن نفسه. ضاعت انفرطت الأمور. ليس هذا مبررا لأحد كائنا من كان، وإنما أقول إن هذا ليس علاجا. ألم أذكر لكم استشهاد سمية وزوجها وتعذيب المؤمنين في أول صدر الإسلام؟ فلم يقم، لم يحرك النبي ساكنا حتى شرع الله له الجهاد. عندما قويت شوكة المسلمين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. انتبهوا، هذا مبدأ غير إسلامي أصلا، مبدأ غير إسلامي، سواء سموه سلميا أم حربيا. طيب هؤلاء الذين يسمونه سلمي، ما الذي يحصل فيهم من فساد؟ تخريب، تدمير، حرق، إتلاف للممتلكات، سد الطرق. وقد قال حضرني دليل الآن حضرني، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، هذه الهيشات العادية، فما بالكم بالذي فيها صياح ونباح ونعيق واختلاط للرجال بالنساء، ويختلط فيه كل الماردين من رافضي ومن يهودي ومن نصراني ومن علماني ومن رجال ومن نساء، وتمارس فيه الرذيلة، وبيعت فيه ملايين الواقيات الذكرية، لأنه كان يمارس الزنا استغلالا لتلك الحشود، بين تلك الحشود. من الذي يمنعه؟ ومع ذلك يأتي أحد أدعياء العلم ويقودهم ويصلي بهم ويجمع العصر مع الجمعة، مسكين والله، إنه أجل من حمار أهله. يعني هذا جهل مركب، جهل مركب تماما، يفتي بأن الذي يحرق نفسه في الجنة وأنه شهيد. كيف تعترض على الله؟ يؤيد الغوغائية، فيها رجال ونساء وعالم مختلط من كل مكان. ثم يا إخوان، من أين تأتيهم الإمدادات عندما بلغوا الملايين في ميدان التحرير؟ تأتيهم من حزب إبليس، مرتبة حتى محددة من مطعم كنتاكي. نحن نعرف، لست بالخبي ولا الخب يخدعني، وهذا الأمر نصارعه منذ أن كنت في السنة الثانية ثانوي، ونحن نصارع هؤلاء التكفيريين والإخوانيين والتبليغيين والعلمانيين وغيرهم من دعاة الضلال. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واعرفوا لماذا خلقتم ولماذا وجدتم. اعبدوا الله عز وجل واجتهدوا في عبادته، وأصلحوا وحققوا التوحيد، واستقيموا على طاعة الله، وابتعدوا عن هيشات الأسواق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إياكم والجلوس في الطرقات، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. هذا أيضا دليل حضرني الآن، إياكم والجلوس في الطرقات. ويليت الذين كتبوا عن التظاهر يكتبون هذا الحديث الأول والثاني، إياكم وهيشات الأسواق وإياكم والجلوس في الطرقات، فإنها نص في تحريم المظاهرات. ولذلك قال فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقها. هل هؤلاء المتظاهرون يعطونها حقها أم يسدونها؟ يسدونها ويجمعون فيها النساء والكاسيات العاريات والمغنين والمغنيات والخالعين والخالعات والدجالين والكهنة والسحرة. حتى بعض السحرة كان يتنبأ يقول سيحصل لكم كيت وكيت في أثناء المظاهرة، والماجنين والماجنات والداعرين والداعرات، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. وفقني الله وإياكم بكل خير، وجنبنا جميعا الفتن، وجنب بلادنا، وحفظ الله ولاة أمرنا، ورزقهم الله البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم للأخذ بالضرب بيد من حديد على السفهاء من هؤلاء الذين تقدم بيان أوصافهم. أسأل الله الكريم أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.